الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، أحدثكم اليوم في أمر ما أكثر من يشمئزون من الحديث عنه، وما أكثر الفئات التي تستوحش من الاستماع إلى حديثه، ألا وهو الحديث عن الموت. ويا عجبا لمن يستوحش من الحديث عن الموت أو يشمئز من الاستماع إلى حديثه وشأنه وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير أي من المعاصي إلا قلله، وما ذكر في قليل أي من الطاعات إلا كثره. تذكر الموت مع فهم معناه هو الذي يقلم مخالب البغي في المجتمع. تذكر الموت مع معرفة حقيقته هو الذي يحطم أنياب الظلم والطغيان في المجتمع. تذكر الموت مع فهم حقيقته هو الذي يجتث الفساد من جوانب المجتمع. أجل يا عباد الله، تذكر الموت مع فهم حقيقته هو الكابح الذي يقعد المجتمع من الانزلاق في مهاوي الفساد ومهاوي الضلال، هو الكابح الذي يوقظ الأفراد والمجتمعات إلى الطريق السوي ويبعدهم عن المنزلقات المهلكة. وأنتم تعلمون أن الكابح وإن كان دوره في الواقع المرئي يأتي بعد التصرف، ولكن دوره في الاعتبار يكون قبل التصرف. من أجل هذا قدم البيان الإلهي الموت على الحياة عندما قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان المقتضى بحسب الظاهر أن يقول: الذي خلق الحياة والموت، ذلك هو الترتيب المرئي في واقعنا المعاش، ولكنه الكابح، والكابح ينبغي أن يكون دائما مقدما في الذهن، ينبغي أن يكون مقدما في الاعتبار. فأنا إنما أريد أن أذكر نفسي وأن أذكركم بهذا الذي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكره. أريد أن أحدثكم عن الكابح الذي ينبغي أن لا ننساه في غمار حياتنا الاجتماعية المختلفة. الموت الذي أكد البيان الإلهي في أكثر من أسلوب ومناسبة بأن الإنسان على موعد بل على ميعاد حتمي معه. ألم يقل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ألم يقل: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ألم يقل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ألم يقل لحبيبه المصطفى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن ما هو الموت يا عباد الله؟ لقد تسربت إلينا عدوى من الغرب تقول إن الموت هو العدم، وما أكثر ما تسرب إلينا من العدوى، عدوى الأفكار، عدوى الشعارات، عدوى الخرافات، فتوضعت فيما بيننا. ألا تسمعون إلى قائلهم يقول: لقد حكم على فلان بالإعدام؟ يفسر الموت بالعدم. فهل الموت هو العدم يا عباد الله؟ معاذ الله. الموت هي مرحلة الحياة الثالثة من مراحل أربع لابد أن يتنقل فيها الإنسان من واحدة إلى أخرى. أما المرحلة الأولى فهي حياة الأجنة، تليها هذه المرحلة التي نعيشها اليوم في غمار دنيانا هذه. أما المرحلة الثالثة فهي الحياة البرزخية التي سننتقل إليها من خلال بوابة الموت. وأما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي التي تكون في دار القرار يوم تقوم الساعة. وكل مرحلة من هذه المراحل أوسع مجالا وأقوى حقيقة من المرحلة التي قبلها. أقول لكم كلاما ينبثق من قوانين العلم ولا ينبثق من الأخيلة الخيالية أو الغيبية أبدا. الإنسان يا عباد الله ثنائي التركيب، سواء وهو يعيش فوق الأرض حياته الدنيوية هذه أو يعيش حياته البرزخية بعد أن يؤول إلى القبر الذي هو على موعد معه، هو على كل ثنائي التركيب. أما في حياته الدنيا فتكون الروح تابعة للجسد، تكون الروح محبوسة في هذه المرحلة لحساب الجسد، لا تستطيع الروح أن تتحرك إلا ضمن النطاق الذي تستطيع الجسد أن تتحرك. فإذا انتقل الإنسان إلى الحياة البرزخية انعكس الأمر وأصبح الجسد هو التابع للروح، وأصبحت الروح أشبه ما تكون بهذه الشمس التي تسري في قبة السماء، هي منفصلة على الأرض بذاتها ولكنها متصلة بالأرض من خلال أشعتها. تلك هي حركة الروح مهما تقلبت، متصلة بالجسد الذي وراه التراب. هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعلمها. ومن هنا أمكن أن يتعرض الإنسان في حياته البرزخية للنعيم وللعذاب. ومن هنا لا بد أن نصدق بيان الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الحياة التي يحياها الميت إذ ينتقل إلى حياته البرزخية. ألا تقرؤون قول الله عز وجل عن ذاك الذي آمن بالرسل الذين تحدثنا عنهم سورة ياسين؟ فكان جزاؤه إذ أعلن إيمانه بهم القتل. أخبرنا الله عز وجل عنه قائلا: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن عندما قيل له ادخل الجنة لم يكن ذلك في اليوم الآخر يوم تقوم الساعة، بدليل أنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في هذه الحياة البرزخية. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه هي حقيقة الموت يا عباد الله. إذن الموت بحد ذاته ليس مصيبة للميت، ولكنه مصيبة للأحياء الذي يفارقون قريبهم أو حميمهم أو صديقهم أو حبيبهم. الموت مصيبة للأحياء الذي ودعوا الميت الذي رحل قبلهم إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للميت فهو الذي ينسج للموت حقيقته ومعناه، ينسج للموت حقيقته في الحياة التي يعيشها في هذه الدنيا. إن شاء جعل من الموت الذي هو على ميعاد معه عرسا، وأي عرس، وإن شاء جعل من الموت الذي هو على موعد معه شقاء، وأي شقاء. الإنسان الذي التزم في حياته الدنيا بأوامر الله، نفذ أوامره جهد الاستطاعة، وتسامى عن المنكرات التي حذره منها جهد الاستطاعة، ثم جاءه الموت وهو على هذه الحال، لا بد أن يتلقى البشارة، يراها بأم عينيه. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال لها: ليس بذاك، ولكن المؤمن إذا دنا أجله ووقع في سياق الموت بشر بلقاء الله عز وجل وبالنعيم الذي ينتظره، فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله ومن الموت. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يبشر بمقت الله عز وجل وعذابه، يرى مظاهر ذلك بعينيه، فلا يكون شيء أبغض إليه من الموت وما هو لاقيه بعد الموت. عباد الله، هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على ذكر منها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى لماذا لا يكون شأننا كشأن ذلك الإنسان الحصيف؟ وقد ضربت لكم فيما أذكر مثاله إلى جانب مثال إنسان أحمق أيضا، هما شخصان استأجر كل منهما دارا من صاحبه، والعقد ينص على أنه لا بد أن يخرج من الدار بعد 10 سنوات. أما أحدهما فأحمق، نظر إلى هذه الدار وما فيها من فاخر الفرش والرياش فسكر بها، ونسي أن له خربة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى ترميم. نسي هذه الحقيقة وسكر بالدار التي استأجرها، وأخذ يتقلب منها في نعيم حجبه عن الدار التي كان يملكها والتي تحتاج إلى رعاية وترميم. وسرعان ما انتهت المدة وأقبل صاحب الدار يطلب منه الخروج من داره، لأن ميقات الاستئجار قد انتهى. نظر إلى خريبته تذكرها آنذاك، وإذا هي تقول له: أنا آسفة، لست مؤهلة لك أبدا، خيرا لك أن تكون في العراء من أن تضمك هذه الخريبة التي لم تنظر إليها ولم تعن بها. أما ذلك الآخر الذي يتعامل مع عقله ويتعامل مع المستقبل الذي هو على موعد معه، فكان يتمتع بالدار التي استأجرها، وكان يذهب في كل يوم لينظر إلى داره وخريبته التي تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى ترميم، فكان ينفق على رعايتها في كل يوم 2 أو 3 ساعات، ثم يعود لينعم بداره التي استأجره، داره المستودع، يعيش في داره المستودع ويرعى داره المقر. فلما انتهت المدة وانطوت 10 سنوات وأقبل صاحب الدار يطلب منه الخلو، قال له: شكرا. ونظر إلى الدار وهي جميلة مهيئة تقول له: مرحبا بك، لقد أنفقت خلال هذه المدة زمنا لرعاية دارك التي تملكها والتي يعود إليها قرارك. أليس هذا واقعنا يا عباد الله؟ هل فينا من يستطيع أن يفر من هذا الموت الذي نحن جميعا منه على ميعاد؟ لماذا لا نجمع بين الحسنيين؟ لماذا لا نتقلب في رغد من العيش في حياتنا التي أقامنا الله عز وجل فيها؟ ولماذا لا نرعى دارنا التي سنرحل إليها؟ لماذا لا نرعاها من خلال الالتزام بأوامر الله، من خلال الإصغاء إلى وصايا الله سبحانه وتعالى؟ أنحن عبيد أم أحرار يا عباد الله؟ سؤال سألته نفسي مرارا، وأحب أن أسأله كل واحد منكم. أحب أن أطرح هذا السؤال على كل من يسمع الساعة كلامي: أنحن أحرار أم عبيد؟ إن كنا أحرارا فلنعش كما نهوى، ولنتقلب في نعيم لا حدود له، ولنفعل كل ما تتشهاه نفوسنا. وإن كنا عبيدا نتفاعل بالمعاني التي ملكنا الله إياها ولا نفعلها، إن كنا عبيدا لا نملك حياتنا، لا نملك نومنا ولا يقظتنا، لا نملك اللقمة التي ندردها في حلوقنا، إن كنا لا نملك العقل الذي نفكر به ونعلم متى يحول العقل إلى خرافة نعاني منها، إن كنا عبيدا فلنعلم من هو الذي يتحكم بنا، فلنعلم من هو الذي نواصينا بيده، فلنعلم إلى متى يؤول أمرنا، ما هو هذا الموت الذي يتربص بنا. إن كنا نعلم أننا عبيد ونحن عبيد فلنثر سيرة العبيد، وبوسعنا أن نجمع بين أمرين يتعانقان: رغد العيش، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والاستعداد للرحيل للحياة البرزخية، أما والله إنها لبشارة عند الموت لمن سار على النهج الذي أمر الله، أو نذير عند الموت يراه بأم عينيه لمن أعرض واستكبر على حكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم.
اللهم اقبضنا في أحب الساعات إليك غير مفتونين يا الله، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب، وخفف عنا سكرات الموت.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك، استجب الساعة دعاءنا، نسألك بهذا اليوم الأغر، ونسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بذل عبوديتنا بين يديك، ونسألك بالأكف المبسوطة إلى سماء رحمتك أن لا تردنا الساعة خائبين عن باب كرمك وجودك يا رب العالمين. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا رب كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعلنا يا مولانا جميعا من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. أنت غني عن عذابنا، ونحن جميعا عبادك الفقراء إلى رحمتك ومغفرتك وصفحك. اللهم اهدنا واهدي عبادك التائهين الضالين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك. يا رب اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب خذ بنواصي هذه الأمة قادة وشعبا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. تجلى علينا جميعا تجلي رحمة، تجلي فضل وإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد التائهين من عبادك، اللهم اهد الضالين الشاردين عن صراطك من عبادك حتى ترفع هذا البلاء الذي أحاط بنا يا رب العالمين. استجب اللهم دعاءنا، يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى الساعة مكاننا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اجعل هذه البلدة المباركة التي أقمتنا فيها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اكلأ اللهم حما هذا المسجد الجامع بعين عنايتك حتى لا تعصى في شبر واحد منه يا رب العالمين. وفق اللهم عبدك بشار الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها هو دعاؤنا، استودعناه لديك، فيا ذا الجلال والإكرام لا تخيب آمالنا في رجائنا، لا تخيب آمالنا في دعائنا. استجب اللهم دعاءنا، خفف اللهم عنا سكرات الموت، إذا حانت رحلتنا هذه الحياة الدنيا كره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك حتى يتغلب اشتياقنا إليك على آلام الموت وبرحائه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.